أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. إنا أنزلناه في ليلة القدر. البحث تقدم في الجانب النظري من الآية المباركة وتعلق بمفرداتها ولطائفها. البحث الثالث هو الجانب العملي، أي التعاليم التي نستفيدها من الآية المباركة في حياتنا اليومية. الله عز وجل أنزل القرآن وهو أعظم الكتب السماوية في ليلة سماها بليلة القدر، أي ليلة التقدير. ومعنى ذلك أن أفعال الباري عز وجل أيضا تقع ضمن التقادير، ضمن الحسابات، محسوبة في النازل وفي الذي نزل عليه وفي الظرف الذي نزل به والغاية التي نزل لأجلها. من هذا البيان تعليم مهم للتربويين، للمعنيين بشؤون التعليم التبليغ، للإداريين، للمحاورين، تعليم من جهات عديدة. الجهة الأولى أن كل عمل وكل قول وكل مشروع حتى ينجح لا بد وأن يراعى فيه الوقت المناسب والفرد المناسب والأسلوب المناسب، يقدره صاحبه. هذه إذا لا تلازم الأعمال والأقوال نتيجتها الفشل. إذا أردنا أن نجعل معياراً ومنظارا للأعمال الناجحة في مقابل الأعمال الفاشلة، للأفراد الناجحين في مقابل الأفراد الفاشلين، أول النقاط التي ينبغي أن ينظر فيها هو الحسابات التي يضعها الأفراد في أنظارهم. الأعمال المحسوبة، الأقوال المحسوبة هي أساس النجاح. والذي لا يحسب لعمله ولا يحسب لقوله في الغالب يبتلى بالفشل. هذه قضية جوهرية يعلمنا الباري عز وجل بها. حتى فعل الباري وهو الحكيم المطلق وهو العالم المطلق، أفعاله تكون بتقدير. من دون تقدير يكون الأمر فرطا، والأمر الفرط مصيره الفشل. التعليم الآخر وجوب ملاحظة التناسب بين الظرف وبين المظروف. هذه قضية أيضا من القضايا المهمة وتخص بالخصوص من يشتغل في مهنة وفي مهمة تعليم الناس، إرشاد الناس، التبليغ، التربية، من مدرسين، من أساتذة، من معلمين، من خطباء، من مبلغين. ضرورة مراعاة التناسب في البيان بين الظرف وبين المظروف. أعظم كتاب لا ينزل في أي ليلة، ينزل في أعظم ليلة. هذا التناسب لم يكن اعتباطيا وإنما ضمن حكمة. من هنا نلفت النظر إلى مسألة في غاية الأهمية، وهي أن شروط التعليم الصحيح سواء في الدروس والمحاضرات أو في الكتب والمقالات أو في المناهج الدرسية والتعليمية يجب أن يراعى فيها هذه الضابطة: أن يكون البحث على مستوى علمي معمق جيد، وأن يكون ببيان حسن واضح ومفهوم، وأن يكون تدريجي البيان. إذا كان البحث أو كانت الدراسة العلمية أو الكتاب العلمي كتاب خالي من العمق فقد سلطة العلم وانتقض غرضه، وإذا كان يحوي على العمق العلمي ولكنه لا يحظى بحسن البيان ووضوح البيان فقد جاذبية العلم وانتقض غرضه، وإذا كان البحث لا يراعي التسلسل التدريجي في البيان، تنزيل العلم من العالي إلى الداني لا يراعي فيه جانب التسلسل والتنزيل التدريجي، فقد تأثير العلم. يكون مثل الكتاب الذي يدرس إلى طلبة هم لا يعرفون القراءة من الكتاب. حتى يتحقق غرض العلم لابد وأن يراعى فيه هذا الجانب، التناسب بين الظرف والمظروف. البيان يكون واضح، العمق العلمي مستوفي فيه، وأن يكون تدريجيا في التعليم وفي التحصيل. هذه السنة الله عز وجل جعلها في نزول القرآن. القرآن الكريم لماذا نزل تدريجيا على البشر؟ وورد القرآن بلسان عربي مبين واضح من حيث بيانه، وفي نفس الوقت هو خزين للعلوم الإلهية، هو يشتمل على العمق العلمي، المعارف الربانية فيه مودعة ببيان عربي مبين، وفي نفس الوقت تدريجي النزول. إذا خلا من واحد من هذه لا يحقق الغرض، لأن القرآن يخاطب عموم الناس، يخاطب كبار العلماء والفلاسفة والحكماء وعلماء الرياضيات وعلماء الكيمياء، عباقرة البشر يخاطبهم. هؤلاء يحتاجون إلى عمق علمي، ويخاطب الناس العاديين يحتاجون إلى حسن بيان، ويخاطب الناس الذين لهم أوليات في العلوم والمعارف والذين ليس لهم أوليات في العلوم والمعارف. إذن عقل القرآن أكبر من عقول الناس، فلا بد وأن يراعي التدريج حتى يكون مؤثرا ومحققا للغرض. هذه السنة ذاتها موجودة في الحديث الشريف أيضا، حديث الشريف أيضا يراعى فيه هذه الجوانب الثلاثة، وهي سنة تكوينية. الله عز وجل مع أنه قادر على إيجاد الأشياء بالوجود الدفعي، ولكنه لا يوجدها دفعة، تطوي الأشياء حتى توجد، تطوي مراحل استعدادية حتى تكتمل وتنضج. ولذلك الأرض والسماء خلقت في ستة أيام، الإنسان يخلق في تسعة شهور، الأرض تنبت أشجارها وتعطي ثمارها في مدة من الزمان، لأن طي المراحل الاستعدادية هذا له أثر كبير في ظهور النتائج. فهذا التعليم مهم جدا لأهل العلم، لأهل البيان، للذين يشتغلون في تعليم البشر، أن يقتدوا بسنة الله تبارك وتعالى في القرآن، أنزله بخزين العلم، هو حاول للعلوم الإلهية، وعلومه لا تنفد ولا تنتهي. كل ما الناس يمر بهم زمان وتأتيهم أجيال، القرآن يعطي لكل جيل ما يحتاجه. والآية الواحدة إذا يقروها 100 إنسان، كل بمستوى، يعطي لكل إنسان على حسب مستواه، يعطي للعالم على حسب مستواه، ويعطي للجاهل على حسب مستواه، ويعطي للمؤمن على حسب مستواه. على كل إنسان القرآن يعطي، بحر عجيب لا تنقضي عجائبه. فهذا تعليم إلهي بهذه الآية المباركة، الله عز وجل يرشدنا إلى هذه الحقيقة، وهي أننا إذا اشتغلنا في تعليم البشر سواء عبر الأقوال أو عبر الكتابات والمقالات أو عبر التدريس، لا ينبغي أن نفكر فقط في العمق العلمي وندع العلم بعبارات مغلقة غامضة، هذا ينقض غرض العلم، أو نهتم بحسن البيان ولا نراعي العمق العلمي، هذا لا يخدم غرض العلم، أو نهتم بالاثنين دون مراعاة التدريج في البيان وفي نقل المعلومة، فإن هذا أيضا ينقض غرض العلم. هذا هم تعليم. التعليم الثالث، ضرورة اتخاذ الوسائط والأسباب في إنجاز الأعمال. هذه أيضا من القضايا المهمة لكل الناس، خصوصا من يشتغل في الشأن العام، من رؤساء، وزراء، مدراء، أصحاب مشاريع، أصحاب شركات، في البعد الديني أو في البعد الدنيوي. الله عز وجل قادر على كل شيء، ولا يتخلف المراد عن إرادته، إنما أمره أن يقول للشيء كن فيكون. مع ذلك في نزول القرآن اتخذ الوسائط، يقول إنا أنزلناه في ليلة القدر، اتخذ وسائط للنزول، وهذه أيضا سنة إلهية تعلمنا بأن الله عز وجل وهو القادر المطلق والغني المطلق مستغن عن الأشياء، ولكن حتى يعلم البشر لأن الأمور لا تجري بالقرارات الدفعية، تحتاج إلى وسائط. هذه الواسطة ليس الله عز وجل يحتاجها، البشر يحتاجها، النظام العام يحتاجها. لا بد من اتخاذ وسائط، اتخاذ أسباب. الذي يتجاوز على هذه السنة ولا يهتم بها مصيره الفشل. تلاحظون أنتم في كثير من الأحيان المشاريع التي تقوم على الأفراد تنتهي إلى نهاية سيئة، لأن المشروع الذي يقوم على فرد واحد يقوم على الإقصاء، لا يستعين بالكفاءات، لا يستعين بالوسائط والأسباب. مشروع يقوم على فرد، هذا المشروع اللي يقوم على فرد غالبا الفرد ايش قد يريد يكون عنده قابلية، وايش قد يريد يكون عنده طاقة لإنجاح العمل، ايش قد ما يريد يكون عبقري، ايش قد ما يريد يكون صاحب همة. بالنتيجة طاقة واحدة، الطاقة الواحدة لا يمكنها أن تنتهي إلى نجاح. لذلك في البلدان المتأخرة غالبا تلاحظون في النهج السياسي، في النهج الإداري، في الوزارات، في المديريات، الاستبداد أم الفساد. هذا التفرد والإقصاء هذا أم الفساد في البلاد المتأخرة، لأنه استعانات ماكو، وسائط ماكو، كل يقول أنا ولا غير. وفي مثل هكذا أعمال ومشاريع غالبا تبتلى بالانقسامات والنزاعات والخلافات، أو تنتهي إلى نتائج أكثر سوءا من ذلك، والأمر واضح. إذا كان الباري عز وجل يرشدنا إلى هذه الحقيقة، القرآن الكريم يمكن لله عز وجل أن ينزله دفعة واحدة ويبينه للناس، وبأمره ينزل القرآن الكريم، ولكنه اتخذ الواسطة. لماذا اتخذ الواسطة؟ لأجل أن نتعلم نحن، نستفيد نحن، ولا يأخذ الإنسان الغرور والتكبر والاعتداد بالنفس إذا أراد أن يكون من الناجحين في أعماله. هذه قاعدة عقلية عقلائية يكشف عنها القرآن في قوله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر. زين، إذن حتى تكون الأعمال ناجحة، خصوصا الأعمال المتعلقة بالشأن العام، لابد وأن تكون جماعية، فيها أيدي متعددة تعمل. حتى يكون العمل جمعي وجماعي لابد وأن يكون حقيقي، مو شعار لأجل مثلا إقناع بعض الناس. الواقع لازم يكون هكذا. حتى يكون العمل جمعي حقيقي 3 ركائز لابد من وجودها فيه. إذا لا توجد فيه هذا ليس بعمل جمعي. الأولى بعد وحدة الهدف بين أصحاب العمل لابد من التخطيط المشترك، رسم البرنامج المشترك. كل عمل ناجح لابد أن يكون فيه برنامج عمل. هذا البرنامج العمل مو بس الرئيس رسمه، بس الزعيم رسمه، والكل لازم يتبعون. لا، من يساهم في هذا المشروع لابد أن يكون إلى سهم أيضا في التخطيط إليه. الركيزة الثانية التوافق في الآراء والأفكار. توافق مو اتفاق، مو إجماع. لا يقول واحد خوف شلون نقدر إحنا نحصل إجماع شلون نقدر نحصل اتفاق؟ الإجماع مو ممكن، إذن الفردية هي الحل. هذا اللي غالبا تسمعوه تشوفوه، تقروا في الكتب، تسمعوه في الكلمات. لا، التوافق غير الاتفاق. إجماع مو ممكن بين البشر، في الغالب نادر الحصول، ولكن التوافق ممكن. أن توضع آلية تقدم فيه رأي الأكثرية مثلا، بعد إذا قدمنا رأي الأكثرية بعد لا مجال لمن يخالف في هذا أن يعترض على رأي الأكثرية، فلا بد من تحصيل توافق في العمل الجمعي حتى العمل الجمعي يستمر ويقدر يحقق إنجازاته، يقدر يوصل إلى أهدافه. الركيزة الثالثة الاشتراك والتعاون في التنفيذ، إن البعض يوصل فقط يستشير بالرأي، أما التنفيذ مو إذا. هذا أيضا من أساليب الدكتاتوريين اللي في الغالب المستبدين في الأمور، في الغالب هكذا يأخذ رأي بس التنفيذ إليه، حتى هو ينفرد في التنفيذ. لا، لازم أكو اشتراك حتى في التنفيذ. فإذا كان التخطيط مشترك، وإذا كانت الآراء والأفكار متوافقة، وإذا كان التنفيذ مشترك، حينئذ يمكن أن تكون هذه الأعمال أعمال ناجحة. هذا مهم جدا في بناء الدول، في بناء الحكومات، في تكوين الحضارات، في تأسيس المجتمعات، في المدارس، في المديريات، في الوزارات. العمل الجمعي هو أساس النجاح، ونجاح العمل الجمعي بهذه الركائز الثلاثة. التعليم الرابع، الباري عز وجل بيّن أن في ليلة القدر توضع المقدرات الإلهية للبشر. مدة المقدرات الإلهية سنة، من ليلة القدر إلى ليلة القدر في السنة القادمة هاي المقدرات الإلهية ترسم وتوضع. شو وقت؟ في ليلة القدر تكتب فيها الأرزاق، تكتب فيها الآجال والأعمار، تكتب فيها الولادات، الأمراض، العلاج من الأمراض، كل ما يتعلق بالبشر من أحوال في داخل السنة من ليلة قدر إلى ليلة قدر. إذن بمعنى من المعاني الله عز وجل يعلمنا بأن الخطة الإلهية لتدبير حياة الناس خطة سنوية، في كل سنة هناك خطة، الباري عز وجل يرسمها وتعطى إلى ولي الزمان يمضيها. في خلال هذه السنة تجري الوقائع والأحداث على حسب المقدرات. من هنا ينبغي أن نلتفت إلى هذه القضية في حياتنا اليومية، أن الإنسان أيضا يحتاج إلى خطة سنوية على صعيده الشخصي. يخلي إلى خطة سنوية، إذا ما يخلي إلى خطة حياته تصير عبثية ارتجالية، قرارات ارتجالية، أمور ارتجالية، إنجازات ارتجالية حسب الظروف. شلون ما تمشي هو هم وياها. أما إذا جعل لنفسه خطة سنوية يقوم بها حياته، إذا كان طالب علم يخلي لنفسه خطة سنوية في كل سنة، أنا شنو لازم أدرس، شنو لازم أتعلم، شنو لازم أعلم. إذا يكون موظف نفس الشيء، إذا يكون كاسب نفس الشيء، إذا يكون تاجر نفس الشيء. هذا في الصعيد الشخصي. في الصعيد النوعي أيضا، الحكومات والدول ينبغي أن يكون لها خطة سنوية. المتعارف المعهود في سياسات الدول الاقتصادية الاجتماعية التعليمية الصحية، يضعون خطط عشرية أو خمسية، لكن هذه الطريقة ليست ناجحة. الطريقة الناجحة الخطط السنوية، لا بمعنى أن الخطة العشرية خطأ أو الخطة الخمسية خطأ، لا، لا بأس يخلون خطة خمسية ويخلون خطة عشرية، ولكن كل سنة يجب مراجعة هذه الخطة والنظر فيها، لأن الأحوال تتبدل، الظروف تتغير، الإمكانات تختلف، والأولويات تختلف. إذا الحكومات لا تضع لنفسها خطة طويلة الأمد وتستبطن خطة قصيرة الأمد هي سنوية، في الغالب تنتهي إلى عجز. في خلال السنة هواية أحداث تصير، هواية تطورات، بأي مناسبة أنا أخلي مثلا دولة تخلي فرد خطة لمدة 10 سنوات، خلص ما خططته قبل 10 سنوات تمشي به لمدة 10 سنوات. تغيرت الأحوال، تبدلت الأولويات. الباري عز وجل يعلمنا بهذا، في أن نجعل لحياتنا الشخصية خطة سنوية لأجل أن ننجح في حياتنا، ويعلمنا في الشأن النوعي أن نجعل لأنفسنا خطة سنوية أيضا نعمل ضمن هذه الخطة السنوية. في كل سنة تخلي خطة خمسية، وفي كل سنة تراجع هذه الخطة، تتبدل الأولويات، خصوصا إذا قسمت هذه الخطة في التنفيذ على السنوات. تلاحظون الفرق بين الدول المتطورة والدول غير المتطورة، شنو الفوارق؟ أكو عديدة، بس واحدة من الفوارق هو هذا، أن الخطط تراجع دائما وتقوم، والتنفيذ يكون فيها سريع. سنة خطة خمسية، السنة الأولى لشؤون الصحة يطورون المستشفيات، يطورون كليات الطب وجامعات الطب، يطورون الأطباء، يسوي لهم مؤتمرات وكذا، سنة كاملة يرفعون من مستوى الطب. السنة الثانية يهتمون بشؤون التعليم، يبنون المدارس، يبنون الجامعات، يطورون الأساتذة، يوفرون وسائل التعليم. سنة يهتمون للبلديات، يبلطون الشوارع، يجيبون الخدمات، يسوون حدائق. سنة كاملة حكومة بكاملها بميزانياتها تشتغل في هذا الشأن، في خلال 5 سنوات يعمر البلد. أما في بلاد أخرى لا تراعي هذه الضوابط، شوف يشتغلون الكثير ويصرفون الكثير ولكن النتائج ماكو، هو البلد خربان، شوارع كذا، مدارس كذا، جامعات كذا، مستشفيات، تأخر في تأخر. إذا كان الباري عز وجل يرشد الناس في هذه القضية، أيها الناس أنتوا في حياتكم اليومية أكو خطة سنوية تطبق عليكم، يقدرها الباري بحكمته ويمضيها المعصوم بحكمته، تمضي عليكم لمدة سنة، وفي السنة الثانية تتجدد وتتبدل، وللإنسان قدرة على التغيير وعلى التبديل بدعائه بعمله يغير هذه الخطة. فكيف بنا نحن البشر الذين تفقدنا الحكمة ونفقد العلم ونفقد الإحاطة التي لله عز وجل وللمعصوم؟ هذا هم تعليم مهم جدا يلفت إلينا القرآن الكريم، يلفتنا إليه القرآن الكريم. التعليم الثاني، هذا للقادة وأصحاب القرار، الموظفين، المدراء، ليلة القدر يقع فيها أمران مصيريان. الأول أن المقدرات الإلهية تعرض على إمام الزمان صلوات الله عليه، هو ينظر فيها وربما غير منها وربما أمضى، والإنسان أيضا كل إنسان قادر على تغيير المقدرات التي تتعلق به. هذا التعليم شي يفيدنا؟ الله عز وجل لماذا يعرض المقدرات على ولي الزمان؟ سؤال. هل لحاجة إلى ذلك؟ لا. هذا لتكريم الإمام صلوات الله عليه وتعزيز مكانته التكوينية وتعزيز إمامته على الخلق. العالم لا يمكن أن يكون بلا إمام يقرر يراقب وينفذ، بدون رقابة بدون تنفيذ بدون إجراءات العالم يصير فوضى. في التكوين هكذا الله عز وجل جعل العالم منتظم ويقوم على محورية الإمام. في التشريع أيضا هكذا يقوم على محورية الإمام صلوات الله عليه. من هنا ينبغي أن نتعلم من يعني هذا الأمر، من يملك القرار، من يملك المسؤولية، أن هو بنفسه يراقب وينفذ. إذا هم عنده أجهزة للتنفيذ لازم يراقب هذه الأجهزة، ما يراقب يعني فوضى، فوضى يعني فشل. هذا تعليم رباني مهم هنا الباري عز وجل يعلمنا به. بعض الروايات الواردة في هذا الشأن تشير إلى هذه الحقيقة، وهي أن اللي يملك الرئاسة أو اللي يملك مسؤولية أو يكون صاحب أمر ونهي لا يجوز له أن يترك مصالح الناس على مكاتبه، والناس ينتظرون المصالح وهو مهمل أو عاجز عن تمضيتها بالوقت المناسب بالشرط المناسب. لاحظوا بعض هذه الروايات. الرواية الأولى في مواعظ الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول: أفضل الملوك من أعطي ثلاث خصال. إذن مو كل ملك مذموم، أكو ملك أفضل أعطي ثلاث خصال: الرأفة والجود والعدل. الرأفة يعني عنده نفسية تحن إلى الناس، مو نفس قاسية وقلب مظلم حاقد على الناس وما يحب يمشي أمورهم. عنده رأفة وعنده جود، يعطي خير الناس يعطيه إلى الناس يمكنهم من حياتهم، جود عنده وعنده عدل، مو يقرب جماعة لأنهم أصحابه ويبعد جماعة لأنهم يعرف، عند عدل وليس يحب للملوك أن يفرطوا في ثلاث. يفرطوا في ثلاث أمور: حفظ الثغور لازم ما يفرط فيها. هنا إشارة لطيفة أكو، لا يفهم من حفظ الثغور يعني الحدود الجغرافية، حدود البلد. حفظ الثغور كل موضع في البلد موضع ومحل تهديد يأتي منه الشر، يخاف على البلد منه، يشمل الحدود الجغرافية، يشمل الثقافة والفكر، يشمل السياسة، يشمل الاقتصاد، يشمل مناهج التعليم، يشمل وسائل الإعلام. الحاكم أمين على مصالح الناس، ليس من المعقول أن الحاكم بعنوان حرية مثلا أو بعنوان انفتاح مثلا يخلي ثغور البلد على أبوابها مشرعة، فتدخل إلى البلد الأفكار الهدامة، الفساد الأخلاقي، القضايا اللي تهدم المجتمع وتسلب منه سيادته وكرامته الفكرية والاجتماعية. من المسؤول عن هذا؟ حفظ الثغور مو فقط أخلي جيش على الحدود مثلا فرد عدو لا يدخل. العدو الفكري أخطر من العدو العسكري، العدو الأخلاقي، العدو الاجتماعي اللي يهدم الأسر ويخرب البيوت ويهدم شباب الشباب بوسائل الفساد، بالخمر، بالأمور المخدرة، هذا أخطر من الجيش الذي يداهم من الحدود. هذا حفظ الثغور. بعد الأمر الثاني، تفقد المظالم. هنا مصيبة عظمى، وأكثر الملوك يطبون النار من وراء الشغلة. تفقد المظالم، وهواية ناس يظلمون في البلاد لا يجدون أحدا يشكون إليه ظلامته، وإذا شكوا إلى أحد لا يصلون إلى نتيجة. هذا بلاد العالم، انت شوف البلاد المتأخرة، البلاد اللي تعاني من الظلامات. ليش تعاني من الظلامات؟ المفروض المواطن يعيش في بلد يعاني من ظلامه ليس إلا المسؤول لا يقوم بمسؤوليته، ما له تفسير ثاني. قاضي لا يقوم بمسؤوليته، شرطي لا يقوم بمسؤوليته، مدير لا يقوم بمسؤوليته، بأعاذير وكذا معروفة مذكورة. فالإمام الصادق صلوات الله عليه لا يحب للملوك أن يفرطوا في ثلاث: واحد، حفظ الثغور، لأن إذا ما حفظ الثغور انهدم البلد. اثنين، تفقد المظالم، إذا ما حفظ العدل بين الناس وأعطى للناس حقوقهم انهدم البلد، انهدم، وصارت الفاصلة بين الناس وبين الحكومة فاصلة كبيرة جدا. إذا بلد لا يتعاون فيه الحاكم مع الناس والناس لا يتعاونون مع الحاكم ينهدم. بعد الأمر الثالث، واختيار الصالحين لأعماله. إذا الحاكم يريد يختار وزراء، يريد يختار مدراء، يريد يختار قضاة، يختار الصالحين. إذا هذا ما يصير خلص سقط الاعتبار، اعتبار سقط، والبلد يبقى متأخر والمجتمع يبقى متأخر. الرواية الثانية أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام: من تولى أمرا من أمور الناس. هذا بعد مو بس رئيس ووزير، حتى مدير بلدية، حتى مهندس بلدية، مدير كهرباء، عامل كهرباء. من تولى أمرا من أمور الناس، مدير مدرسة، معاون مدرسة، ماكو فرق، صغير تكون مهمته أو تكون مهمته كبيرة، فعدله وفتح بابه ورفع شره ونظر في أمور الناس. هاي أربع أمور. العناية وين؟ فتح بابه ونظر في أمور الناس. شنو جزاءه؟ كان حقا على الله عز وجل أن يؤمن روعته يوم القيامة. ما يحتاج صلاة وصوم، مو بصلاة وصوم، هو مسؤول يخدم الناس، يفتح بابه للناس ويراعي مصالحهم، يؤمن الله عز وجل روعته يوم بعد ويدخله الجنة. إذن شلون هذا مقام مهم ينبغي على كل مسؤول، كل صاحب أمر أن يستثمر هذه الفرصة، هاي الوظيفة اللي عنده، هذا المكان اللي عنده، يوظفه للآخرة. أما اللي يسد بابه وما يدخل له أحد، واللي لا ينظر في أمور الناس، أو ينظر بالفوضى، ينظر، شايفين أنتوا بالدوائر شلون فوضى، مو بس عندنا طبعا، كل مكان، بلاد المتأخرة قائمة على الفوضى. الرواية الثالثة، هاي الرواية رواية ابن عباس، قال موسى عليه السلام: يا رب إنك أمهلت فرعون. فرعون اللي هو أبو الطواغيت والظلمة، أمهلت فرعون 400 سنة وهو يقول أنا ربكم الأعلى، ويجحد رسلك ويكذب بآياتك. كل هاي الصفات موجودة به، مع ذلك الله عز وجل أمهله 400 سنة. إذا هذا إما باعتبار سلالة الفراعنة، مو فرعون كشخص، سلالة الفراعنة كانت طاغية، وإما باعتبار أن هذا الزمان زمان إلهي ملكوتي، مو زمان دنيوي، وموسى عليه السلام يتكلم مع الله عز وجل بحسابات الملكوت مو بحسابات الدنيا. 400 سنة في عالم الملكوت تصير 4 سنوات عندنا. فدينا تحدثنا عن القبض والبسط في الزمان، ف400 سنة الله عز وجل ربما ملكوتية أمهلة فرعون، مع أنه يدعي أنه ربكم الأعلى، أنا ربكم الأعلى، وهذا تجرؤ على الله عز وجل، ويجحد بالرسل ويكذب بالآيات. لماذا؟ فأوحى الله تعالى إليه إنه كان حسن الخلق سهل الحجاب، فأحببت أن أكافئه. سهل الحجاب، باب مفتوح، ظالم هو، طاغي، بس باب مفتوح، أي واحد يطب عليه يطب عليه. وحسن الخلق. شوفوا انتوا اشقد الله عز وجل يراعي هذا الجانب، حسن الخلق وبساطة المسؤولية والمسؤول، تواضع المسؤول. هذا التعليم في إنا أنزلناه في ليلة القدر، الله عز وجل يعلمنا. المقدرات الإلهية لها إمام، والإمام يمضيها وتنفذ على الناس. مع ذلك كل إنسان يريد في ليلة القدر، ما يريد هذا التقدير، يريد هو يتصرف، يخلي النفس مقدرات، بالدعاء يغير مقدرات، بالصدقة يغير مقدرات، بالعمل الصالح يغير مقدرات. حتى المقدرات الإلهية التكوينية الله عز وجل يفتح بابه لعباده يتصرفون في مقدرات. عود إنسان بسيط عاجز فقير يصير عنده مسؤولية، يشيل خشمة على الناس ويسد بابه، ومن يقدر يوصل له؟ فهذا تعليم مهم لكل القادة، لكل الزعماء، لكل المدراء، لكل المسؤولين. كبيرة مسؤولياتهم كانت، صغيرة كانت مسؤولياتهم، طريق النجاح والفلاح. لا شك أن كل إنسان يخاف وإلى مصير، ويحب أن يكون مصيره مصير جيد، ويحب أن تكون آخرته آخرة جيدة. ما مطلوب منه شيء، الشرع سهل عليه، افتح بابك وانظر في مصالح الناس، كل ما تقدر تمشي أمورهم مشي، شنو اللي تخسره؟ شنو اللي يخسر المسؤول؟ أكو غير شطبة قلم وتوقيع؟ لماذا الإنسان هكذا لا يحرص على مصيره وعلى واقعه وعلى تاريخه أيضا؟ هذه الأشياء فيها تاريخ. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا بعيوبنا، وأن يجعلنا من عباده الصالحين المتعلمين من كتابه ومن أوليائه المتبرئين من أعدائه، ببركة الصلاة على محمد وآله الطاهرين.